أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة ومن المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد، بل هذا هو المسقط الحقيقي. لازلنا نتكلم في مسقطات خيار المجلس. أخذنا المسقط الأول من مسقطات خيار المجلس صفحة 51، المسقط الأول اشتراط سقوط خيار المجلس في ضمن العقد. اليوم إن شاء الله نأخذ المسقط الثاني، وهو إسقاط خيار المجلس بعد العقد. يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله: هذا هو المسقط الحقيقي. لماذا؟ لأن السقوط فرع الثبوت. أولا يثبت الخيار، ثانيا يسقط. وأما سقوط قبل ثبوته فهذا تعبير مجازي مسامحي. بالنسبة إلى المسقط الأول اشتراط سقوط خيار المجلس في ضمن عقد البيع، هذا إسقاط لما لم يثبت. يعني البيع إلى الآن ما تم، العقد إلى الآن ما تم، نشترط ضمن عقد البيع إسقاط خيار المجلس. يعني إسقاط خيار المجلس قبل ثبوته، فالتعبير عنه بالسقوط أو الإسقاط فيه مسامحة، بخلاف المسقط الثاني إسقاط خيار المجلس بعد العقد. بعد أن تم عقد البيع يقول أحدهما: أسقطت خيار المجلس. هذا هو المسقط الحقيقي، هذا معنى السقوط حقيقة، السقوط بعد الثبوت. لا خلاف بين فقهائنا في أن إسقاط الخيار بعد العقد من موجبات سقوط خيار المجلس، بل ادعي على ذلك الإجماع، والدليل على ذلك أربعة أدلة. يمكن إقامة أربعة أدلة على أن الإسقاط بعد الثبوت من موجبات سقوط خيار المجلس. الدليل الأول الإجماع المحصل، فلو تتبعنا كلمات الفقهاء لوجدنا أنها دالة على أن إسقاط أحد المتبايعين لخياره في المجلس من موجبات سقوط خيار المجلس. الدليل الثاني الأولوية القطعية، وهي فحوى ما دل على أن التصرف مسقط للخيار. فإذا كان التصرف مسقطا للخيار من باب أولى التصريح بسقوط الخيار يوجب سقوط الخيار. لماذا؟ النصوص الدالة على أن التصرف في المبيع من موجبات سقوط خيار المجلس تقول تصرف الشخص في المبيع، تصرف البائع أو المشتري في المبيع يكشف عن رضاه بالبيع، فالتصرف يكشف عن الرضا. فإذا كان التصرف يكشف عن رضاه بالبيع فمن باب أولى تصريحه بسقوط خياره في المجلس يكشف عن رضاه بالبيع. فدلالة الإسقاط على الرضا أقوى من دلالة التصرف على الرضا، فهنا تثبت الأولوية القطعية. إذا كان تصرف أحد المتبايعين يكشف عن رضاه ويوجب سقوط الخيار فمن باب أولى التصريح بإسقاط الخيار يكشف عن الرضا بالبيع ويكشف عن سقوط خيار المجلس. واضح الاستدلال أو لا؟ الدليل الثالث التمسك بقاعدة مسلمة، وهو أنه لكل ذي حق إسقاط حقه، وبما أنه صاحب حق وهو خيار المجلس فله إسقاط حقه. لعل الوجه في هذه القاعدة المسلمة لكل ذي حق إسقاط حقه، لعل الوجه فيها القاعدة المعروفة، الناس مسلطون على أموالهم، فبمقتضى تسلطه على ماله تسلطه على الحقوق المتعلقة بتلك الأموال، فلا معنى لتسلطه على ماله من دون تسلطه على الحقوق المتعلقة بتلك الأموال، ومن تلك الحقوق حق الخيار. يعني بعبارة أخرى هناك حقوق غير قابلة للناقل، مثل حق الخيار، خيار المجلس غير قابل للناقل. فإذا كان الناس مسلطين على أموالهم فهم أيضا مسلطون على حقوقهم غير القابلة للانتقام. من أبرز مصاديق التسلط على الحقوق السلطنة على إسقاط تلك الحقوق، السلطنة على إسقاط خيار المجلس. يعني ماذا نقصد بالسلطنة؟ نفوذ التصرف. فكما أن تصرفه نافذ في بيع أملاكه كذلك تصرفه نافذ في الحقوق المتعلقة بتلك الأملاك وتلك الأموال. الدليل الرابع يمكن التمسك بذلك، يمكن التمسك بدليل الاشتراط، المؤمنون عند شروطهم. لكن نقول هنا إسقاط الخيار حينئذ بمثابة الشرط الابتدائي، لأن الشرط إما يكون ضمن العام وإما يكون خارج العام. الشرط الخارج عن العقد يقال له شرط ابتدائي. هنا منذ البداية قال أسقطت خياري، حينما قال أسقطت خياري لم يقله قبل العقد لأن هذا هو المسقط الأول، ولم يقله ضمن العقد هذا هو المسقط الأول، وإنما قاله خارج العقد. بما أن قال خارج العقد إذن الشرط هذا إسقاط الخيار لم يكن موجودا ضمن العقد، فهو شرط ابتدائي. إذن الدليل الرابع يتم بناء على نفوذ الشروط الابتدائية. وأما لو قلنا إن الشرط الابتدائي ليس بنافذ كما هو المشهور المنصور فهذا الدليل ليس بتام. إذن الدليل الرابع على مسقطية المسقط الثاني التمسك بدليل الاشتراط، المؤمنون عند شروطهم وإسقاط الخيار بعد عقد البيع بمثابة الشرط الابتدائي. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار.
ممكن مناقشة هذه الأدلة أو بعضها، فكنت أقول الإجماع ممكن أن يقال أن الإجماع مدركي أو محتمل مدركية.
نعم.
وبالنسبة للدليل الثاني وهو الفحوى، الفحوى غير مسلمة لعله هناك نص خاص في فيما ذكره.
نعم.
وهو إتلاف العين غير إسقاط الخيار.
نعم.
فإنه في إطلاق العين لا يتمكن أصلاً من رديها، فبالتالي يلتزم بثبوت البيع له.
نعم.
وأما في الثالث الناس مسلطون على أموالهم، الناس مسلطون على أعيان أموالهم المفهوم من الرواية وليس على الحقوق المتعلقة بأموالهم. وبالأخير هو ما ذكرتموه أنه على الشرط الابتدائي لا سلمنا به.
طيب الله عنها سكن بارك الله. هذه الأدلة كلها مناقشة ولم نتطرق للمناقشة، وإلا كلها مثلا الناس مسلطون على أموالهم، بعضهم ناقش بهذه المناقشة، قال التسلط التكويني يعني له سلطنة تكوينية على الأموال التي بحوزته، هذه السلطنة لا تشمل الحقوق لأن الحقوق أمر اعتباري أقره الشارع وليس أمرا تكوينيا. الناس مسلطون على أموالهم إشارة إلى أنه في الخارج الناس في عالم التكوين وعالم الخلق بحوزتهم أموال، تصرفهم في هذه الأموال نافذ. فالناس مسلطون على أموالهم ناظرا إلى هذه السلطنة التكوينية، ما تشمل السلطنة الاعتبارية. والتسلط على الحقوق بإسقاطها أو نفوذها هذه سلطنة اعتبارية جعلها الشارع المقدس، فهذا قياس مع الفارق. ستأتي أغلب الأدلة التي ستأتي هي أشبه بالقياس أو الاستحسان. واضح إن شاء الله. طيب الله أنفاسك. مسألة ومن المسقطات، الآن الكثير من الكتب الفقهية الحديثة ما يتمسكون بالفحوى أو الأولوية القطعية، لأن الأولوية القطعية كثيرا ما تجر إلى القياس. يعني الآن أنت راجع اللمعة وشرح الروضة للشهيدين وراجع مستند السيد الخوئي رحمة الله عليه، ستجد أن اللمعة كثيرا ما تتمسك بالفحوى وتستدل بالفحوى، وأيضا في كلمات العلامة الحلي والمحقق الحلي، ولكن في المستند للسيد الخوئي لا تجد استدلال بالفحوى إلا في موارد قليلة ونادرة، لأن الفحوى كثيرا ما تجر إلى الاستحسان والقياس. وهكذا بالنسبة إلى الإجماعات المنقولة، لو تراجع رياض المسائل السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض ستجد الاستدلال كثيرا بالإجماعات المنقولة، لكن إذا تراجع المستند للسيد الخوئي قل ما يستدل بالإجماعات المنقولة، وإذا ذكر الإجماعات يناقشها لأنها ليست حجة. تجد الاستدلال بالتسالم، وفرق بين التسالم وبين الإجماع. تسالم يعني شيء أصبح من مسلمات المذهب. وهذا أيضا في موارد قليلة، لأن إثبات التسالم يحتاج إلى مؤونة زائدة ويحتاج إلى دليل. الآن في لذلك هناك بحث أصولي، لماذا نجد أنه في الآونة الأخيرة الاستدلال كثيرا بالسيرة، يعني سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة، وهذه السيرة ليس لها عين ولا أثر في كلمات المتقدمين، أو قلما نجد الاستدلال بها في كلمات المتقدمين؟ الجواب، المتقدمون كانوا يلجؤون كثيرا إلى الإجماعات المنقولة، فلما ناقش المتأخرون بعد الشيخ الأنصاري، لأنه الشيخ الأنصاري ناقش الإجماع، قال الإجماع إما منقول وإما محصل، والمحصل لم يحصل وهو حجة، والمنقول لم تثبت حجيته. إذن الإجماع المنقول كثير لكنه ليس بحجة، والإجماع الحجة المحصل هو حجة لكنه غير محصل، قليل ونادر. فناقش المتأخرون في حجية الإجماع، بالتالي كثير من الأدلة ستسقط، عوضوها بالسيرة، الاستدلال بسيرة العقلاء وسيرة المتشرع. مسألة ومن المسقطات إسقاط هذا الخيار، خيار المجلس بعد العقد، بعد العقد في مقابل المسقط الأول قبل العقد أو في ضمن العقد، بل هذا إسقاط خيار المجلس بعد العقد هو المسقط الحقيقي، لأن الإسقاط بعد الثبوت، وأما الإسقاط قبل الثبوت فهو مسامحة. فالمسقط الأول إسقاط خيار المجلس في ضمن العقد، إطلاق لفظ الإسقاط عليه فيه مسامحة، بخلاف هذا الإسقاط بعد العقد إسقاط حقيقي. ولا خلاف ظاهرا في سقوطه خيار المجلس بالإسقاط، ويدل عليه أربعة أدلة. الدليل الأول بعد إجماع، الإجماع المحصل. لماذا الإجماع المحصل؟ لأنه هنا لم ينقل عن أحد الشيخ الأنصاري، لم يقل الإجماع على ما حكاه فلان وفلان، قال بعد الإجماع، يعني الشيخ الأنصاري حصل هذا الإجماع. ولكن قد يناقش فيه بأنه مدركي أو محتمل المدركية فيسقط عن الحجية. الدليل الثاني فحوى ما سيجي، الأولوية القطعية، سيجي صفحة 82 و97، فحوى ما سيجي من النص الدال على سقوط الخيار بالتصرف، معللا بأنه رضي بالبيع، بأنه يعني المتصرف رضي بالبيع. فإذا إذا كان تصرف المتصرف يكشف عن رضاه ويسقط الخيار، فمن باب الأولى تصريحه بسقوط الخيار يكشف عن رضاه ويسقط خيار المجلس. الدليل الثالث مضافا إلى القاعدة المسلمة من أن لكل ذي حق إسقاط حقه، ولعله يعني هذه القاعدة المسلمة ما هو مدركها، لفحوى يعني لأولوية تسلط الناس على أموالهم، فإذا الناس مسلطون على أموالهم فهم أولى بالتسلط على حقوقهم المتعلقة بالأموال. هذا هو الكلام من وجه الأولوية، من قال قد تثبت لهم السلطنة على أموالهم تكوينا ولا تثبت لهم السلطنة على حقوقهم تشريعا؟ ولا معنى لتسلطهم على مثل هذه الحقوق الغير القابلة للناقل، مثل خيار المجلس غير قابل للناقل، إلا نفوذ تصرفهم فيها بما يشمل الإسقاط. إذن معنى نفوذ التصرف بمعنى السلطنة نفوذ التصرف. الدليل الرابع ويمكن الاستدلال له لسقوط خيار المجلس بالإسقاط، بدليل الشرط، المسلمون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم. لو تعرفون حرف امتناع الامتناع، لو فرض شموله الشرط للالتزام ابتدائي فيكون اسقاطه شرطا ابتدائيا. لماذا شرط ابتدائي؟ لانه لم يكن ضمن العقد وانما جاء بعد العقد، فهو بمثابة الشرط الابتدائي. إذن الدليل الرابع يتم بناء على تمامية الشرط الابتدائي. الآن يتطرق إلى أمر آخر، هل نشترط لفظا معينا لسقوط الخيار أو لا؟ الجواب لا نشترط لفظا معينا. يسقط الخيار بأي لفظ يدل على سقوطه لأدلة ثلاثة. الدليل الأول الفحوى المتقدمة، إذا كان التصرف يكشف عن الرضا فمن باب أولى أي لفظ يدل على السقوط يكشف عن الرضا. أعيد وأكرر، إذا كان التصرف في المبيع يكشف عن رضاه بالمبيع وإسقاطه للخيار فمن باب الأولى تصريحه بأي لفظ على سقوط خياره يكشف عن رضاه وعن سقوط الخيار. واضح إن شاء الله. هذا الدليل الأول، نقرأ: ثم إن الظاهر سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه على السقوط بإحدى الدلالات العرفية. المهم يفهم العرف من هذه اللفظة إسقاطه لخيار المجلس. الدليل الأول للفحوى المتقدمة، لأن التصرف مسقوط فمن باب الأولى سائر الألفاظ الدالة على السقوط مسقطته. الدليل الثاني، هذا بعد شبهة القياس واضحة فيه جدا، ما دل على كفاية السكوت، مثلا في عقد النكاح سكوتها علامة رضاها، يدل على أن سكوت المرأة في عقد النكاح يكشف عن الرضا. بعد مثلا سكوت المولى في إجازة نكاح العبد يكشف عن رضاه، خصوصا في العقد الفضولي، يعني بنت تزوجت من دون إذن أبيها، علم الأب وسكت ولم يفسخ عقد النكاح، الروايات تشير إلى أن سكوته يدل على الإمضاء. وهكذا مولى عنده عبد، هذا العبد تزوج من دون إذن المولى وسكت المولى، فالروايات تشير إلى أن سكوت المولى عن نقض العقد الفضولي يكشف عن إمضائه وإجازته للنكاح. لاحظي أي وجه الأولوية، فإذا كان السكوت يكشف عن الإمضاء فمن باب الأولى التصريح يكشف عن الإمضاء. هذا قياس مع الفارق. أولا أدلة السكوت خاصة بالنكاح، في نكاح العبد بنحو الفضولي ونكاح البنت بنحو الفضولي، تعدية هذا السكوت من كتاب النكاح إلى كتاب البيع يحتاج لدليل، هذا قياس مع الفارق. نقرأ الدليل الثاني، قال: وفحوى، يعني الأولوية القطعية، ما دل على كفاية بعض الأفعال مثل السكوت، السكوت فعل، في إجازة عقد الفضولي. لاحظ الحاشية، مثل ما دل على أن سكوت البكر إجازة لنكاحها الفضولي، زوجوها بدون إذنها سكتت هذا بعد سكوتها علامة رضا. وسكوت المولى إجازة لنكاح العابد، يعني زوجه العبد من دون إذن المولى، علم المولى ولم ينقض. راجع الوسائل جزء 14 صفحة 206 الباب الخامس من أبواب عقد النكاح وأولياء العام. بعد الباب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء صفحة 525 نفس المجلد. الدليل الثالث، الأمر الثالث، عنوان الإسقاط يصدق عليه. أي لفظ من الألفاظ حينما أقول أسقطت خياري، تركت الخيار، أعرضت عن الخيار، عنوان الإسقاط عرفان يصدق على هذه الألفاظ المختلفة، وهو مسلط على هذه الحقوق. نقرأ هذا المقدار. ثالثا قال وصدق الإسقاط يعني عليها عرفان، على هذه التعابير المختلفة عرفان. وصدق الإسقاط النافذ بمقتضى ما تقدم من التسلط على إسقاط الحقوق، الناس مسلطون على أموالهم وعلى حقوقهم، وعلى هذا، وعلى هذا يعني ماذا؟ لو قلنا بسقوط الخيار بأي لفظ كان، فلو قال أحدهما أسقطت الخيار من الطرفين ورضي الآخر، كان رضاه يدل على السقوط، فرضي الآخر سقط خيار الراضي أيضا. لماذا؟ لكون رضاه بإسقاط الآخر خياره إسقاطا أيضا، يعني إسقاطا أيضا لخياره. هذا تمام الكلام في المسقط الثاني، إسقاط خيار المجلس بعد تمام عقد البيع. تبقى مسائل، من هذه المسائل لو قال لصاحبه اختار، هنا إذا قال اختار كم حالة عندنا؟ ثلاث حالات، إما أن يمضي، وإما أن يسقط الخيار، وإما حالة ثالثة ما هي؟ أن يسكت. ثلاث حالات، إما أن يختار البيع، وإما يختار الفسخ، إما يمضي البيع، إما يفسخ البيع، وإما يسكت. هذه الحالات الثلاث تأتي في هذه المسألة إن شاء الله. بما أنها رأس مطلب وإحنا بدأنا متأخرين، نقف على رأس هذه المسألة. مسألة لو قال أحدهما لصاحبه اختار يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.